تعرفت على فضيلة الدكتور فؤاد علي نخيمر عندما كنت طالبا بالكلية.
أخذني فضيلة الدكتور رحمة الله عليه وقال سننقلك باختبار من الخيامية إلى الفرع الرئيسي بالجلاء مع الوعاظ المتميز.
ربما كثير من الناس كانوا يعني يغضبون منه لشدته ولقوته، ولكن كان في قمة الحكمة إذا تعامل مع الأمور.
كان يحبنا جميعا حبا جما، وكان لا يفرق بيننا وبين أولاده في أي شيء، حتى في الملابس كان يعطيها لنا ونلبسها، وكنا نحبه جميعا حبا شديدا.
قبل الموت قال لي في التليفون: يا مصطفى انزل وابني القبر بتاعي او اللحد بتاعي وضبه. وفعلا نزلت وضبت اللحد، واحنا شغالين في اللحد سمعنا خبر وفاته الله يرحمه.
اعلام الامه اقمار، للعلم النافع انوار، يهدون الامه للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم ضيوفا علي وضيوفا على قناة الرحمة في هذا البرنامج الممتع، برنامج أعلام الأمة، وفي هذه السلسلة المباركة جدا من أعلام العصر، يعني هؤلاء الذين عاشوا بيننا، وأيضا هؤلاء الذين نسمع شهادات كثيرة عنهم رحمهم الله رحمة واسعة. الحقيقة وصلتني عدة اتصالات، واتصالات كثيرة جدا لما زعت المرة اللي فاتت حلقة عن أعلام السلف، فقالوا لي: طيب أنت كنت بدأت في الدكتور فؤاد نخيمر وما كملتش الجوانب المختلفة من شخصية الدكتور فؤاد نخيمر رحمه الله، فانت ليه بقى قطعت او فصلت كده؟ فانا اولا بعتذر كثيرا جدا جدا عن هذا، والحمد لله رب العالمين وفقنا في اننا نذيع الحلقة الاخيرة عن الدكتور فؤاد نخيمر رحمه الله رحمة واسعة، وادخله فسيح جناته وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. انا عايز اقول لكم على حاجة، يعني احنا لما بنبتدي نتكلم عن شخصية، والله العظيم يا جماعة لما بنبتدي نتكلم عن شخصية كأن في حنفية اتفتحت ولا تغلق مرة أخرى، ينسال علينا الخير انسيالا. يعني ألاقي الشخصية ديت ليها جوانب كتيرة جدا بس لازم أخلصها، يعني مش معقول. أنا ممكن والله أقسم أن ممكن شخصية من هذه الشخصيات يتعمل لها لوحدها برنامج اسمه أعلام الأم، يعني عالم لوحده ممكن يتعمل له برنامج كامل، سلسلة برامج وسلسلة حلقات عن أعلام الأمة، لأن حياتهم الحقيقة حياة مليئة جدا بالزهد، ومليئة بالعبادة، ومليئة بالخير، ومليئة بالبركة، ومليئة بالحب، الحب اللي احنا افتقدناه في عصرنا هذا. هؤلاء الناس معاصرون لنا، ومع ذلك نحس فعلا بالرقة ونحس بالحنان والعطف في حياتهم. تعالوا بينا كده ناخد جانب من جوانب الدكتور فؤاد نخيمر لم نتحدث عنه في الحلقات الماضية. ايه هو هذا الجانب؟ جانب تربيته لأبنائه. الدكتور فؤاد نخيمر عنده ولدين، هو هم الدكتور أشرف والدكتور علي، وخمس بنات على ما أعتقد. سبحان الله، هم نفسهم بيقولوا إنه الوالد لم يدخل علينا قرشا من حرام. هم نفسهم بيقولوا وبيشهدوا إنه الوالد في تربيته كان يعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام الطبراني والإمام البيهقي: سووا بين أولادكم في العطية، اتقوا الله في أولادكم، اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، أحاديث للرسول صلى الله عليه وسلم. طيب ما يعني احنا عايزين نتكلم في الموضوع ده كله، لكن ناخد كده نشوف الدكتور فؤاد نخيمر رحمه الله في جزء من الخطبة بتاعته.
الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار،
ولا يشعر في سورة منهم ولا
كده ما شاء الله عليه رحمه الله، فيه كده سمت العلماء وجمال العلماء وهيبة العلماء وهيئة العلماء الجميلة. أكمل كده موضوع التربية، لأن موضوع تربية الأبناء ده الحقيقة يا جماعة مشكلة كبيرة جدا في حياتنا. إنه مثلا وحضراتكم تعرفوا هذا، الوالد دائما يفضل الولد عن البنات، هذا طبعا محدش هيعترض عليا في هذا. الوالد دائما حتى لو فيه أولاد ممكن يفضل واحد على واحد. الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله بشهادة أبنائه كانوا بيقول إن هو كان يسوي بيننا حتى في النظرة، يسوي بيننا في الهدية، يسوي بيننا في العطاء، وإيه كمان بقى اللي عجبني قوي، يسوي بيننا في الزيارات. إذا زار واحد ممكن المجموعة كلها يزور المجموعة كلها. ابنه علي الذي أصبح طبيبا فيما بعد حج على نفقة الدكتور وهو طالب، على طول بعديه خلى ابنه أشرف وهو طالب يحج. البنات كلهم قبل الزواج يعني أنفق عليهم من ماله حتى تحج كل واحدة منهن قبل الزواج، كله مساواة. حينما كان يعطي لأحد جزءا من المال يلف على أبنائه وعلى بناته كلهم علشان يديهم جزء من المال. وكان يقول إيه، لما يكون فيه ولد أو يكون فيه بنت في ضائقة، ما أنا أدلها، أنا كأب ممكن أدي لبنتي حتى وهي متزوجة، ممكن أدي لابني حتى وهو متزوج. يعني الإنسان لابد أن يكون جواه كده عطف وجواه حنان لأبنائه حتى بعد الزواج، مش يتجوز وخلاص، ممكن يمر بضائقة، كل إنسان بيمر بضائقة، ساعد ابنك. وهكذا كان يفعل الدكتور فؤاد بخيمر رحمه الله رحمة واسعة. وكان يقول، خد بالك معايا بقى يا أخي الفاضل، يا من تفضل ولد على ولد، يا من تفضل ولد على بنت، يا من تحرم البنت من الميراث. كان بيقول إيه؟ طبعا هو وزع على كل ولد وبنت حقه الشرعي وهو عايش. وكان يقول، لأن يستمتعوا بهذا المال في حياتي وأراهم ناجحين وأراهم في خير، خير من أن يستمتعوا به بعد مماتي، لأنه أولا وأخيرا لهم. لذلك بنى لهم بيتا كبيرا، كل ولد وكل بنت بنى لي شقة علشان يجمع العائلة كلها. ياريت نقتدي بهؤلاء الناس، لأن احنا كما تعلمون في أعلام الأمة مش بنحكي حكايات وبنحكي روايات وبس. وبنى تحت هذا البيت مسجد، شوفوا التقوى تحت هذا البيت في الدور الأرضي، بنى مسجدا حتى يدعو أبناؤه له وحتى يدعو الناس جميعا له. فدلوقتي كده إن شاء الله هنشوف حوار أنا أجريته مع الدكتور عبد الرحمن واصل وهو صديق حميم جدا للدكتور فؤاد بخيمر. تعالوا بينا نشوف هذا الحوار.
علاو الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
في قرية كوم حليم مسقط رأس فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد بخيمر كان لي هذا اللقاء مع رفيق دربه وصديقه العزيز فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الرحمن واصل، وكان صديقا له حميما وقريبا من عمره، والتقوا مع بعض في المملكة العربية السعودية في جامعة أم القرى. حقيقة أنا سعيد جدا جدا أنني ألتقي هذا العالم الفاضل من علماء الأزهر. أهلا وسهلا بحضرتك.
أهلا وسهلا بكم في قريتنا إن شاء الله. أرى أن هذه القرية أنبتت كثيرا من العلماء ووفقكم الله إذ أتيتم إليها، لأنها غبنت في إعلاميا كما غبن فضيلة الشيخ عبد اللطيف مشهوري في حياته.
فضيلة الدكتور، عاوز أسأل حضرتك في البداية، أنت حضرتك تعرفت إمتى وإزاي وكيف كانت المعرفة بينك وبين الأستاذ الدكتور فؤاد بخيمر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والعلماء هم نجوم الأمة وهم صمام الأمان وهم القوة الدافعة للحق في جميع الأمم، وهم المناعة التي تكتسبها الأمة ضد الانحراف عن سبيل الله رب العالمين. ولولا العلماء لتحول الناس إلى قطعان من البهائم، والله تبارك وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دكتور فؤاد بخيمر، نحن من قرية واحدة وتعلمنا، أي نعم، هو أنا مواليد 46 هو مواليد 39، كان يكبرني في العمر، وتعلمنا عند شيخ واحد وكان ناظرا للمدرسة اللي هو الشيخ ونيم حسنين بدار، وتعلمنا القرآن عند هذا الرجل الذي كان قويا. وكنت يعني هذا الرجل عندما أتذكره كأنني أتذكر الأستاذ العقاد، نفس يعني كأنه نسخة من الأستاذ العقاد. عندما ينزل إلى القرية من المرصوف كل الشوارع تكون خالية تماما، لأن جميع المدرسين والطلبة وكله، أي واحد يقول تعالى اعرب لا إله إلا الله، اعرب كذا كذا، فالكل يهرب من أمام الشيخ بدار رحمة الله عليه. ونحن إذا ذهبنا إلى المقابر نترحم عليه كثيرا، لأن هذا الرجل كان عبارة عن مركز ثقافي متنقل، وكانت عنده مكتبة وألف كتابا عن الحج، يعني كان يعني عالما، وكان يجيد اللغة الإنجليزية في وقت لم يكن أحد يعلم شيئا عن اللغة الإنجليزية في قريتنا، لأنه كان في سن متقدم جدا، والحمد لله رب العالمين. فالدكتور فؤاد تعلم القرآن على يد الشيخ غنيمي حسن بدار، وأنا تعلمت القرآن على يد نفس هذا الشيخ والحمد لله رب العالمين. والدكتور فؤاد بخيمر لا أحصي، لأن أصل الدكتور فؤاد بخيمر كان يعني هستعير من العقاد برضو حاجة، مفتاح الشخصية. مفتاح شخصية الدكتور فؤاد بخيمر أنه كان رجل الأزمات أو رجل المواقف الصعبة، كان متعدد المواهب، يمتلك عقلية ذكية ويمتلك مهارات اجتماعية واسعة، فمواقف كثيرة جدا جدا. يعني يكفي الدكتور فؤاد بخيمر أن يعيرني بوتاجاز بيته في أول حياتي الزوجية حتى أشتري بوتاجاز، يعني ماذا تريد بعد ذلك؟ أظن هذه يعني تنبيك عما يمكن أن يكون وراء ذلك. كنا لا نفترق إلا على لقاء، وبعد الزواج أتيت ليلة بيت معه في فراشي، فكان بيننا وبين بعضنا صداقة فوق العادة، صداقة فوق العادة. ولكن يعني في مسيرة الحياة حدث جفوة بيني وبينه، ما كان المشان كانش جفوة بقى يعني زي جفوة. فالمهم أردت أن أعمل معها الدعوة في مركز من القمح، فأرسلت إليه قلت له تعالى نريد أن نضع مفردات المناهج، فوضعنا مفردات المناهج معا ودرس معي. تعاقدت مع جامعة أم الكرة في السنة الثانية، وهو خد عمادة المعهد أو إدارة المعهد مني، وكان موقع على شهادات الطلاب عميد المعهد دكتور فؤاد مخيمر. فكان يعني كان يعني الأخلاق العلماء، يعني مش انني مثلا دكتور فؤاد مثلا يعني في مثلا اختلاف لا خلاف بيني وبينه، يعني ليس معنى ذلك ان احنا بقى خلاص بقى يبقى انحل الرباط، لا، العلم رحم بين اهله. فدكتور فؤاد مخيمر كان انسان كما قلت متعدد الملكات ومتعدد المواهب، والا لما استطاع في هذا السن المتقدم من عمره ان يكون معيدا في كلية الدراسات الاسلامية، وان يكون يحضر رسالة الماجستير في اسماء الاشارة، وان النحو يعني النحو الذي يقرر علينا في الجامعة او ندرسه في الجامعة هو ليس نحو، ده فلسفة النحو. يعني عندما تقرأ في موضوع لعلك تأتي بالعنوان اللي تعرف أين أنت، ليه؟ لأن يدخل بك في القراءات ويدخل بك في كذا وكذا وكذا. فالدكتور فؤاد يعني كان ذكاؤه ذكاء غير طبيعي، وبيقول لك إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. دكتور فؤاد في مساحة زمنية قصيرة أنجز عددا كبيرا من الكتب، ولو امتد به الزمن لأرانا عجائب.
طيب فضل دكتور، حضرتك التقيت بعد، حضرتك قلت جفوة، يعني لا تقصد انه في جفاء وانما في بعد، انت استاذ لغة طبعا ولا بد ان نوضح هذا للناس، يعني حصل بعد بينك وبينه في المسافة الزمنية فقط، ولكن القلوب كانت تتلاقى دائما. لكن انا عايز اسأل حضرتك سؤال. حضرتك طبعا قبل اللقاء قلت لي انكم التقيتوا في جامعة ام القرى في المملكة العربية السعودية التي نحبها كثيرا لوجود الرسول صلى الله عليه وسلم بها ولنزول الوحي فيها ايضا، فالتقيت في جامعة ام القرى. طبعا كنتم كبارا، يعني كبارا في السن وكبارا في المقام وكبارا، حضرتك كنت دكتورا وهو كان ايضا استاذا، فكيف كان لقاؤك بالدكتور فؤاد مخيمر في جامعة ام القرى؟
عندما جاء الدكتور فؤاد مخيمر الى جامعة ام القرى، ونحن كنا في فرع الجامعة في الطائف، فهو كان في نفس القسم الذي كنت أعمل فيه. والدكتور فؤاد يعني إنسان تلقائي، يعني ما يروح البيت ما فيش تكلف، انتوا عندكم يا اولاد انتوا طبخين النهاردة، هاتوا اللي عندكم بتاع، يعني لأن الدكتور فؤاد يعني كان أخ حاني على الجميع، وكان عنده عقلية اجتماعية فذة، كان اي مشكله من المشاكل او يعني من المشكلات يستطيع ان هو يجد لها مخارج دائما، حتى لما تحدث برضو اي مشكله بيننا وبين رئيس القسم، وكان سعودي في اواخر الايام، برضو كان دكتور فؤاد يتدخل للاصلاح ويتدخل لكذا وكذا، وخلاص كل الامور تعود الى مسارها. وهذا طبعا هو كان عالما جليلا، وكان يشرف على رسائل هناك في المملكة العربية السعودية، وكنا نذهب كنت أذهب إلى بيته ويعزمنا على بعض الوجبات، وهو نفس العملية، وكان يعني فيه تبادل لمحبة لجميع الإخوة وجميع الأسرة. احنا كنا في ما يقرب من 20 أستاذا في جامعة أم القرى، كان في 18 منهم من المصريين، واثنان فقط استاذ عراقي واستاذ فلسطيني، لكن فكانت يعني كانت اسره تشعر بالجو الأسري معا، يعني نحن نجلس معا ونتبادل النكات الأدبية وكذا وكذا. لكن لم يكن هناك بقى بيننا وبين بعضنا في مثل هذا المكان ما يعني أي شيء يعني يباعد بيننا، أو دي يعمل مقلب في ديه أو دي يعمل مش عارف فيه، كما يحدث مثلا كثيرا في، أنت عارف يعني مثلا بعض الناس لما يكونوا في غير بلدهم ربما يحدث هذا. لكن كانت أخلاق العلماء تتجلى في الدكتور فؤاد مخيمر.
شكرا جزيلا دكتور، بارك الله فيك.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار.
أنا شاكر جدا جدا للدكتور عبد الرحمن واصل على هذا اللقاء. لكن ناخد الأستاذ محمد عبد الخالق الأول. السلام عليكم. سلام حضرتك، بس وطي التلفزيون كلمني. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وطي التلفزيون خالص لو سمحت.
ماشي ماشي
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا حبيبي.
السلام محمد عبد الخالق احمد من قرية مجاورة لفضيلة الشيخ رحمة الله عليه.
اتفضل يا حبيبي.
ربنا سبحانه وتعالى شرح صدري للكتاب عن فضيلة الشيخ. حقيقة فضيلة الشيخ دكتور رحمة الله عليه كان آية من آيات عصره حقيقة. وحقيقة أنا يعني أعرف قدره ومزاجه بنفس الدرجة إلا بعد ما كتبت الرسالة عن فضيلته.
رسالة إيه؟ رسالة إيه يا دكتور محمد؟
الرسالة هي جهود فضيلة الأستاذ الدكتور فؤاد مخيمر في الدعوة إلى الله تعالى.
الله.
نعم.
نعم. ورسالة ماجستير ولا دكتوراه يا دكتور محمد؟ رسالة دكتوراه. يعني حصلت عليها فعلا ما شاء الله؟
يعني إن شاء الله الشهر القادم بإذن الله تشكل اللجنة إن شاء الله.
بإذن الله تعالى. المحاور بتاعتها إيه بقى الرسالة؟
فضل الله سبحانه وتعالى يعني ربنا سبحانه وفقني، وطبعا فضيلة الشيخ الدكتور رحمة الله عليه يعني الجماعة الشرعية كتبت عنه كتاب لهيئة العلماء. وختم هذا الكتاب بقصيدتين.
نعم.
قصيدة عن فضيلة الشيخ، أنا طبعا ربنا وفقني كتبت ألفية تلخيص للرسالة.
ما شاء الله.
على الوزن القصيدة الأولى.
ألفية يعني ألف بيت؟ ألف بيت. الله، ده انت محب للدكتور قوي ما شاء الله عليك.
الحمد لله. فضل
اتفضل. طيب الجوانب اللي تناولتها الرساله في الشيخ.
انا الحقيقه كان مختار بعض الاشياء دلوقتي ان شاء الله عشان اقولها. يعني اتخاذ الشيخ نموذج.
نعم.
للوصول للمطلوب للدعوه الان. منهجه وعمره.
جميل.
احواله عصره. جهوده الدينيه بالجماعات الشرعيه وعف. انشغاله بالعالم الاسلامي وهو في بيته. اصلاحاته وانجازاته. تاليفه. كرامات للشيخ رحمة الله عليه منذ تسجيل الرسالة.
نعم.
بعد كده آخر حاجة خدمتها تلخيص الألفية بوزن على القصيدة الثانية.
ما شاء الله.
أكملت القصيدة الثانية وجعلتها تلخيص للألفية. وبإذن الله الآن يعني أذكر منها حوالي 10 أبيات أو 12 بيت إن شاء الله بالنسبة للقصيدة الثانية.
أتفضل يا ريت يعني أقل عشان الوقت، عندنا حاجات كتيرة، أنت عارف إن إحنا صورنا كتير.
اتفضل. طبعاً اتكلمت طبعاً عن احوال عصر الشيخ رحمه الله عليه. احوال عصر الشيخ مثل الاني وجميعها تدعو الى الاحزان. فالمسلمون مخدرون وغيرهم عبثوا بهم في الفكر والوجدان. هذا لان ما دعوناهم لذا هم يعبثون بنا الى ذا الان. وكلمت طبعا فضلت كلمه حتى وجدت الشيخ رحمه الله عليه.
جميل.
قلت ايه؟ في كل احوال الزمان لذا اندرى كالمخلصين لدعوه بتفاني. طبعا هي 10 ابيات كفايه كده طبعا.
الله يكرمك.
اتخذ الدكتور الشيخ فؤاد مخيمر رحمه الله عليه نموذجا للاصول المطلوب في الدعوه الان. وجعلت هذا الشيخ كالعنوان.
الله.
لاذيع ما ارجوكم في اعلاني. لاذيع دعوه ربنا في خلقه لكن بسنه سيد الاكوان. فاخترت من جمعيات شرعيه للعاملين بها مع القران احد الائمه كي يكون نموذجا لاقرب المطلوب للاذهان. اذ انها قامت بجهد طيب في دعوه وصنائع الاحسان. والشيخ مشهود له بنشاطه فيها مع الإخلاص للديان.
نعم.
وقوى الإمام بها فؤاد مخيمر ذو العزم والإحكام في البنيان. قد كان سادس خمسة نصح ومدى قرن سوى عقد من الأزمان. لأن فضيلة الشيخ رحمة الله عليه أتم 90 سنة الجماعة الشرعية. يعني وفاته رحمة الله عليه كانت آخر 90 سنة الجماعة الشرعية.
كان الإمام السادس للجماعة الشرعية.
سوى عقد من الأزمان يعني 90 سنة يعني.
تمام. طبعاً.
يرجو لأمتنا النهوض لأنها سادت قرونا قبل ذا الإذعان. هي هندسة وبرغم صحة جسمه وصلت بها علته لثماني أعطى الكثير بعلمه وبجهده لتعود للمسكون والقرآن.
طيب يا دكتور أنا بس يعني أدعوك على الهواء مباشرة أن حضرتك كده وانت بتصور الرسالة أو انت بتناقش الرسالة يريد بتدعينا إن شاء الله في لحضور هذه الرسالة إن شاء الله.
طبعا ضروري بإذن الله.
بارك الله فيك وشكرا جزيلا لاتصالك.
ان شاء الله مع حضرتك احد تلامذة الشيخ محمد.
طيب طيب ماشي اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
استاذ محمد
اهلا بيك الله يسلمك.
برنامج رائع يعني لان احنا في اشد الازدياد ليه
الحمد
يعني
لله
يعني كما احوج طلاب العلم الى معرفه اقدار العلماء في هذه الازمنه التي درست فيها اعلام الامه وكثرت فيها الكحن والمحن وضعفت فيها همام الطلاب وتشاغل الناس بزينة الدنيا عن دار الثواب والعقاب وجهلوا أسباب الرفعة والشرف في الدنيا والآخرة من
طيب بس نعرف اسم حضرتك الأول. طيب دخلت فينا كده جامد اتفضل.
ربنا يبارك في حضرتك. محمد حمدي صابر كنت شرفت بأن أنا تتلمذت على إيدي الشيخ عليه رحمة الله بكلية الدراسات الإسلامية والعربية ومسجل في التفسير وعلوم القرآن بالكلية في قسم أصول الدين.
يعني حضرتك حصلت على دكتوراه وماجستير؟
مسجل ماجستير في الكليه
ما شاء الله. واللي الدكتور درس لك يعني
مشيت الرحمن وكان عليه رحمه الله يعني علامه المشايخ الكبار يعني حركه الحاجات الاشياء التربويه اللي نبهت عليها يعني كنت يعني اذكر للشيخ عليه رحمه الله التوجيهات قبل المحاضره ودي يعني شيء بنفتقد ليه في هذا الزمن من كثير من العلماء يدخل على الماده العلميه او الشيخ عليه رحمه الله كان قبل ان يبدا يعني توجيهات تربويه للطلاب في سواء كانت هذه الامور نافعه تعود على الطالب في الدنيا او في الاخره فكان الشيخ لا يغفل هذا الجانب رحمه الله عن هذا الجانب. اما بالنسبه هذا بالنسبه للعلم والعلماء عموما في هذه الازمنه. اما عن شيخنا وامامنا الكبير اقول اكتمل الامام اهل السنه المغفور له الاستاذ الكبير الدكتور فؤاد علي خيمر عليه سحائب الرحمة من جلالة العلماء ونباهة النجباء وعبقرية النبلاء أخلاق الفضلاء وكرم الأسخياء ما لم يكتمل بسواه من الأمثال والنظراء. جاءت سيرته الطاهرة كتابا مفصلا للرجولة العالية يقرأه الناس فيجدون المثل الأعلى قد تجسم واقعا ملموسا في أعمال الرجل وأقواله. وكان خير رسول في المصالح العامة بين الناس يتصرف بحكمة وينطق بذكاء ويتكلم بحق ويقنع بقوة وينجح دائما فيما قصد إليه. وما سمعنا عنه رحمه الله أنه كلف بالوساطة في خير أو السفارة بين الناس في مصلحة تعود عليهم ونكف عما كلف به أو تردد في قبوله. ولربما سئل عليه رحمة الله كيف نفذت إلى فلان فيجيب في أدب جم الناس طيبون يبتغون الخير لكن بطرق مختلفة فإذا جمعت بينهم أو قربت بين آرائهم وجدت التلاقي سهلا والخير هدف الجميع.
الله جميل.
وكان رحمه الله رائدا من رواد الجيل وأساتذته يحمل بين جوانبه هموم طلابه وجامعته ويسير بهما إلى أبعد الآفاق يؤازره علم راسخ ومنهجية وتأصيل تحس بالحزم المعطر بالرقة والجد المضمخ بالشفقة منه مع جميع تلامذته وسائر مريديه. يرحم القائل كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويرسل للبعيد سحائبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا.
الله.
وكان رحمه الله عالما من علماء العربية وعالما من أعلام الدعوة إذ قام بمهمة الوعظ والتدريس والخطابة في مساجد مصر وخارجها فكان إذا سكت أسمع وإذا تكلم أقنع إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي. وكان رحمه الله مع من يخالطهم ويجالسهم أو يجاورهم ويعاشرهم طرحة الأنس ومستودع السر وجلاء الهم وانطلاقة السرور وأنشودة السعادة وضحكة الأمل وبسمة الدنيا وتغريدة الحياة. وكم كان شيخنا رحمه الله فارسا همه الدعوة يوصل عظاته آيات رائعة يخترق القلوب صداها ويعطر النفوس شفاها حتى عد بحق من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ثم قدر له أن يلي أمر الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية فنفق فيها من روحه وألبسها.
نعم. طيب هذه الشهادة يا دكتور محمد نعتز بها وشكرا جزيلا بارك الله فيك. الله يخليك يا حبيبي. شكرا على اتصالكم يا حبيبي. شكرا جزيلا. دلوقتي في كده شهادة أخرى من أحد المقربين من الشيخ لكن ناخد الأخ محمد من الأردن. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي محمد.
بارك الله فيك أستاذنا الفاضل.
الله يبارك فيك.
وأن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك
يا رب،
وأن يجعلك أعلم من أعلام الأمة
يا رب.
أما عن الدكتور فؤاد مخيمر فكان رجلا جوادا معطاءا كريما فياضا بماله، لم يكن المال لم يكن عبدا للمال فقط قط، يعني لم يكن عبدا للمال قط، إنما كان سيد ماله. لم يكن المال في قلبه إنما المال كان في يده، كما ذكر أحد أبنائه أنه كان يخرج كل ما في جيبه، كان يخرج كل ما في جيبه. وهذا يذكرنا بما كان عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أخرج ماله كله يوم الهجرة نصرة لدين الله ونصرة للإسلام، ويوم غزوة تبوك قال عمر والله لأسبقن أبا بكر في هذا اليوم، ولكن جاء عمر بنصف ماله. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال جئت بنصف وأبقيت لهم نصف يا رسول الله. أما أبا بكر فجاء بماله كله. قال ماذا أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. قال عمر والله لا أسبقن أبا بكر إلى خير أبدا. هؤلاء هم الرجال الذين يتنافسون على الخير، لا يتنافسون على كرسي ولا على منصب ولا على وزارة، إنما يتنافسون على الخير. علينا أن نتشبه بهؤلاء الرجال، إن لم نعمل بأمثالهم فعلينا أن نتشبه بأمثالهم. وأطلب منكم أن تدعوا لأبي بالشفاء العاجل لأنه أصيب بحادث منذ أيام، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزاك الله خيرا الشيخ محمد، وأسأل الله جل في علاه أن يشفي والدك شفاء لا يغادر سقما، وأن يهبه الصحة والعافية. نهلة شرقية السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا نهلة.
شيخنا لو سمحت لي بهذه المشاركة فأقول بداية، يقول الله سبحانه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، وقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم. كل هذه وغيرها من آيات وأحاديث تدل على فضل العلم وشرفه ومكانة العلماء ومنزلتهم. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم شموس الدنيا وعافية الناس، هم حماة الدين وحرات الشريعة. حرمات الله تنتهك وحدوده تتجاوز وأوامره تضيع، ولا يهب لذلك إلا العلماء. يطعن في رسول الله قصص ونظم وروايات ولا يزود عنه إلا العلماء، فهم الأقلام العامرة والأذهان الحاضرة. ثم بعد ذلك نجد من يخرج علينا ليطعن في علمائنا ويقع في أعراضهم، وكأن العلماء كرأ مباح وسلعة رخيصة. أصبحنا نرى ونسمع السب والطعن في علمائنا ليل نهار عبر وسائل الإعلام المختلفة، ونسي هؤلاء أو تناسوا أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في هتك سفر منتقصيهم معلومة.
نعم.
فليقلعوا عن ذلك.
واضح يا نهلة، واضح. واضح، بارك الله فيك، الرسالة واضحة، بارك الله فيك، شكرا جزيلا. هناخد اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة، مين معايا؟
عبد الصمد من الجزائر.
أهلا يا أخي عبد الصمد بيك وبأهل الجزائر جميعا.
أحببت أن أشارك في هذا البرنامج الذي هو من أجل العلماء.
تفضل.
وأريد فقط الدعاء يعني بالتوفيق، لأني في أمانة أريد أن يوفقنا الله تعالى فيها.
أسأل الله أن يوفقك وأن يبارك لك.
وأعتذر على هذا الارتباك لأني أول مرة أشارك في برنامج على الهواء.
حبيبي تحت أمرك، تحت أمرك، وأنا يعني شاكر لحضرتك جدا.
أشارك في برنامج وتشرف بقناة الرحمة، يعني هي قناة كريمة راح تنشر بالخير إن شاء الله في هذا في الوطن الإسلامي كله.
يا رب يا رب يا رب، ده أنا أشكرك.
نستغل هذه الفرصة إن شاء الله ندعو جميع المسلمين أن يوحد صفهم إن شاء الله ويحقن دماء المسلمين في ليبيا وفي اليمن.
اللهم آمين.
لأننا متأثرون جدا لهذا الأمر.
نعم طبعا.
أدعو لهم كثيرا.
طبعا طبعا، ندعو الله تبارك وتعالى أن يفرج كربنا جميعا.
أن تدعو لي ويؤمن المشاهدون، لأني أحب جميع المسلمين في الله. أرجوك أن تدعو لي بالتوفيق فقط في أمانتي هذه.
حاضر. حاضر يا أخي. عندك إضافة يا أخي عبد الصمد؟ أشكرك جدا أولا، وأشكر جميع من يتصل بنا من الجزائر ومن مصر ومن أي قطر عربي أو قطر إسلامي أيا كان، وهذا يدل والحمد لله جل في علاه على نجاح هذه القناة ووصولها إلى كل مكان في العالم. أسأل الله جل في علاه أن يستجيب دعاءنا جميعا، وأن يوفقك يا أخ عبد الصمد من الجزائر إلى ما يحب ويرضى وجميع المسلمين. طيب عندنا كده مقطع جميل إن شاء الله صورناه مع الشيخ عبد الحميد عبد الرازق، وهو شهادة حق في فضيلة الدكتور مخيمر.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع أنوار.
تواجدت في هذا المكان الطيب لكي أتحدث عن بعض المواقف مع علم من أعلام الإسلام، ألا وهو فضيلة المرحوم الدكتور فؤاد علي مخيمر الرئيس العام للجمعيات الشرعية وإمام أهل السنة رحمه الله رحمة واسعة. وهناك صلة نسب، فهو رحمة الله عليه زوج أختي، وأخذنا منه أخته لابن عمي نسبا ممتدا يشرف به أي رجل في هذه القرية، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه رحمة واسعة وأن يجزه عنا خير الجزاء. أما مواقفي مع فضيلة الدكتور رحمة الله عليه فلا تسعها حلقة أو حلقات، لأننا تزامنا منذ السبعينات في العمل العام إلى أن جاء لي في يوم من الأيام بإدارة من الأمح التعليمية وقال لي سنفتح فرعا لمعهد الدعوة بمدينة من القمح، وكان هذا عام 87. وأرغمني على دخول هذا المعهد رغم أني رجل متخصص في الحسابات محاسب بعيد عن الدعوة ولم أتعلم في الأزهر، وكان له الفضل بعد الله سبحانه وتعالى أن ألحقني بهذا المعهد، وكان دائم التعنيف لي حتى يرى مني شيئا. حتى انتهت سنوات الدراسة بمعهد الدعوة 3 سنوات متواصلة، واجتزت الامتحان وكنت الثامن على الدفعة بأكملها، وتم اختباري بالجمعية الشرعية الرئيسية واجتزت الاختبار. وجاء لي في يوم من الأيام رحمة الله عليه وقال لي نحن مدعوان على حفل عقد قران بجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة من الأمن، وأعطاني أول جدول لي بالجمعية الشرعية الرئيسية. وكانت الجمعة الأولى بقرية تسمى قرية الفرعونية مركز أشمون محافظة المنوفية. فلما انتهى الشهر، وكان ذلك عام 1411 هجرية، لما انتهى الشهر قلت لها دكتور الفرعونية بعيدة، قال لي انت لسه في أول شهر وبتقول الفرعونية بعيدة، فما كان منه إلا أن حول المسار في الشهر الثاني، فكانت الجمعة الأولى في التبين ثم السويس ثم الأنطرة غرب ثم حانون مركز قطور غربية. فلما قلت له يا دكتور هذه البلاد بعيدة علي، قال اجعل الجمعة للجمعة يا شيخ عبد الحميد، اجعل الجمعة للجمعة. وانفتح باب الخير أمامي وبدأ الشيخ الجليل يأخذني معه في بعض البلاد مثل السويس ونبروه دقهلية. وفي يوم من الأيام جاءت لي جمعة بالمؤسسة الإسلامية وكان فضيلته يوجد في المسجد، فجلس في آخر الصفوف، فلما أحسست بوجوده رفضت صعود المنبر فأمرني أن أصعد المنبر، أصعد المنبر في وجوده. ولما انتهت خطبة الجمعة رفض أن يعطي الدرس وجعلني أعطي الدرس وبدأ يوجهني. وفي يوم من الأيام، وهذا اليوم أذكره تماما، ربما هناك اختلاف في سرد الأحداث، يوم وفاة والدتنا الكريمة رحمة الله عليها والدة الدكتور فؤاد، وكان من علماء الجمعية علماء عظام يجلسون في العزاء، وبطبيعة الحال كنا جميعا أهل العزاء وليس معزين، فأشار لي أن أقوم لكي ألقي كلمة في وسط هذا الجمع من هؤلاء العلماء. تخيل أنت يا أخي عندما يأتي تلميذ صغير من تلاميذه لكي يلقي درسا في وجوده وفي وجود علماء الجمعية الشرعية. وأفاض الله عز وجل علينا، وكانت أمنا غالية جدا علينا، فتذكرت حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد الممات؟ راجل من الأنصار جاي لسيدنا النبي بيسأل السؤال: هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد الممات؟ فقال له المصطفى صلى الله عليه وسلم: نعم، خصال أربعة: الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاز عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهذا ما بقي لك من برهما بعد موتهما. وتحدثت عن بر الوالدين وما جاء في سبع سور من القرآن الكريم، وكانت فيضات الله تبارك وتعالى علينا سابغة وأثنى الجميع عليه. بعدها أخذني فضيلة الدكتور رحمة الله عليه وقال: سننقلك باختبار من الخيامية إلى الفرع الرئيسي بالجلاء مع الوعاظ المتميزين. وتم عقد الاختبار. فضيلة الأستاذ الدكتور والدكتور منير جمعة والشيخ بسيوني وغيرهم الكثير، واختبرني الدكتور، وجاء لي جدول من الجمعية الشرعية الرئيسية، ثم وجدت فضيلة الدكتور رحمة الله عليه يقول: سنرسلك إلى مديرية أوقاف القاهرة خلف مسجد الحسين لكي نختبرك لاستخراج ترخيص أوقاف. وفعلا ذهبت في هذا اليوم واختبرت وأخذت ترخيص الأوقاف عام 98، وهو معي إلى اليوم بفضل هذا التشجيع وهذا الكلام الطيب. بل أنه كان ينتقدني في كثير من الأحوال وخاصة في مجالس العزاء، ويوجهني حتى يسمع مني كل ما يرضيه، وكان يرسلني إلى بعض المساجد في المحافظات المتعددة بديلا له. فكنت أقوم بهذا العمل وأنا راض تماما عن هذا التوزيع، لأن الفضل والمنة لله سبحانه وتعالى. هذا قليل من كثير أردت أن أوضحه، لأن هناك الكثير من الإخوة يريدون أن يتحدثوا في هذه الليلة المباركة عن هذا العلم من أعلام الإسلام الذي أسرى الإسلام وأسرى دين الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الإسراء في موازين حسناته، وأن يجعل هذا الخير الجليل العظيم الذي تركه لنا نورا له في قبره، وأن يبعثه الله عز وجل مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وأشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار للعلم النافع.
شهادات رائعة جدا جدا في الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله. ومعنا اتصال عزيز جدا من الدكتور علي فؤاد مخيمر. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالحبيب.
كيف حالك يا دكتور؟ ازاي حضرتك؟
والله بنعمة نحمد الله.
يا أهلا وسهلا.
أعزكم الله، جزاكم الله خيرا يا أخي.
وجزاك خيرا، الدكتور يستاهل أكثر من كده والله.
بارك الله فيكم يا أخي الكريم.
اتفضل يا حبيبي.
الحقيقة الأستاذ محمد، يمكن برضو زي حضرتك نوهت إن دي آخر حلقة للإمام
إن شاء الله،
فأنا أود إن برضو إن أبلغ بعض إخواني ومحبينه اللحظات الأخيرة للإمام ودعوة الدنيا كانت فيها كلها من العلامات الطيبة المباركة اللي للأحياء يقتدوا بها، وفي عالم الأموات يعني دي برحمة بإذن الله.
احكي لنا كده يا دكتور، تفضل.
الوالد كان ترك وصية، وصيته لما انكتبت من ثلاث أقسام. القسم الأول لعموم المسلمين، ويوجه للعموم المسلمين النصيحة والتوحيد والوحدة والأمور دي كلها.
فضل.
والقسم الثاني لإخوانه القائمين بالجمعية الشرعية، والقسم الثالث لأهل وزوية.
نعم.
فإحنا فوجئنا لما خدنا الإمام وذهبنا إلى القرية، وجدنا إن الوصية بتقرأ على الملأ في الميكروفون لجمهور المشيعين، لأنها كانت فيها نموذج. أستاذ محمد يمكن هو موجود في فارس هم الدعوة. الوصية
قريته أنا الكتاب، قريته.
هذه كان نداء لكل إنسان، خلانا كلنا لما روحنا قعدنا على المكاتب وكتبنا الوصية.
نعم.
يعني الإنسان أحيانا يسحب منه الإرادة وبين هذا الحق، والأحياء بيمين وشمال، ولكن هو مسحوب منه إرادة، فبيخدم مسؤوليته أمام البشر وأمام رب العزة.
نعم.
الحقيقة الإمام في آخر لحظاته في الساعات والساعات القليلة قبل الدخول في الغيبوبة طلب، قال: هات ورقة يا أولاد. وراح الدكتور نادي جاب ورقة وبدأ يمليه أنا عندي مبلغ خاص بي، 1-2 مبلغ كذا لأهل بلدي لفقراء القرية، ومبلغ يوجهه لقضية فلسطين والفلسطينيين.
نعم.
وكذا كان علي كذا يدفع. يعني الإمام كأنه كان يشعر، وإحنا نقول يا بابا مش وقته، هو هات الورقة دلوقتي واكتبه. بعد ما انتهت الأمر دخل في غيبوبة ويفوق، ففي لحظة قال لي علي أبوك بيموت، أشهد أن لا إله إلا الله 3 مرات ونطق الشهادة.
يا سلام.
فدي علامات كلها تبشرنا نحن الأحياء على صدق الرجل وعلى الخاتمة المباركة.
دي كرامات يا دكتور علي ما شاء الله.
دخول القبر عصر الجمعة برحمة.
نعم.
والحديث النبوي من مات مبطونا فهو شهيد.
نعم.
وهو كان الأمر كان عنده في الكبد وفي أمور خاصة في الجهاز الهضمي. فكانت دي علامات. وكانت الخطبة يوم الجمعة، دي آخر جمعة، كان الجمعة اللي قبلها أستاذ محمد بيفتتح مسجد، وكان في نزيف عنده، وكان واخد الدكتور نادي معاه ليؤدي خطبة الجمعة، وفي مأمور الاسم وكل الدنيا جاية، فخد معاه الدكتور نادي اللي مش هيستطيع أن يخطب الجمعة.
نعم.
فعند حان الوقت للجمعة شاور الدكتور نادي بيده يعني اجلس، وصعد هو المنبر، وكان من فويضات الله سبحانه وتعالى برج المسجد وأرجاء المسجد، وكأن الرجل يودع من ينظر إليه فيقول هذا وجه ميت.
الله.
يعني لأنه كان في لحظات، هو قبل الخطبة لا يستطيع أن يتكلم كلمة واحدة، وعلى المنبر سبحان الله أصل أمور في القضايا الفلسطينية والاستشهاد تأصيل كان فيها الأقوال وفيها الاختلاف. وجاء في الجمعية العمومية برضو يوم الأربع، اجتمع عموم الجمعية الشرعية على مستوى الجمهورية وأدى خطبة عصماء، لدرجة أن إخوانه في الوقت ده فعلا يعني قالوا أن الشيخ يعني ده بيودعنا، يودع الشيخ الجمعية ويودع إخوانه. فكانت هذه لحظات وآخر لحظات للشيخ رحمة الله عليه، ودي تدينا المؤشر أن الرجل نحسبه على خير. لا نزكي على الله أحد، ولكن هو حسبه وحسيبه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لأن الإنسان لما يتكلم عن الأب يقول له هذه عصبية، ولكن أنا ابنه
لا أبداً أبداً.
الجمعية الشرعية
طبعاً،
وفي حقل الجمعية أعرف إلى الآن نبض الشيخ موجود معنا وخطاه وتوجيهاتي، حتى العلماء يفتقدون إلى إلى الآن في التوجيهات في التكاليف، لأن الإمام كان بيربي رجال وكان ينظم الأمام.
حضرتك يا دكتور علي، دكتور علي حضرتك اعتقد مسؤول لجنة في الجمعية الشرعية؟
يعني حضرتك يعتبر رئيس اللجنة الطبية على مستوى الجمهورية، وعضو مجلس إدارة الجمعية الشرعية الرئاسية، ومدير مركز المصطفى للأشعة.
ما شاء الله. ما شاء الله.
أنا ماسك المركز كجانب إداري فقط ونوع من المتابعة والتنظيم.
إن شاء الله خير خلف لخير السلف إن شاء الله بإذن الله دكتور علي. دكتور أنا عاوز أسأل حضرتك، عاوز أسأل حضرتك كده كم سؤال لو سمحت. حضرتك قلت لي ان هو رحمه الله للدكتور كان يعني بيحب قوي ان هو يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة صحيحة، وانا قرأت في فارس هم الدعوة انه كان يتمنى ان يموت بعد صلاة الجمعة، صحيح الكلام ده؟
الله اكبر. هذه
حقيقة. يعني ان هو توفي بعد صلاه، بعد اداء خطبه الجمعه.
نعم. بعد وحضرتك كان دائما يتمنى ان يقبض وهو على المنبر. وكان دائما دعاءه اللهم اجعل اخر كلامنا لا اله الا الله.
الله.
ودائما وفاءه لوالده ووالدته، دائما الدعاء لوالدي ووالدكم واموات ومسلمين.
طب يا ريت يا دكتور حضرتك تكلمني كده عن العبادة عند الشيخ. اولا بس انا عايز ادي فكرة للسادة المشاهدين للتذكير ان الدكتور فؤاد بخيمر رحمه الله كان شوف المناصب رئيس عام للجمعية الشرعية، الجمعيات الشرعية كلها في مصر، وكان اماما لأهل السنة، وكان رئيس هيئة العلماء فيها، كان استاذ في جامعة الازهر للنحو والصرف، كانت عليه مسؤوليات كثيرة جدا. هذه المسؤوليات لم تعقه أو لم تجعله يقصر في العبادة يا دكتور؟ يعني مثلا الأوقات، مثلا أوقات الصلاة كانت في وقتها بعد الأذان مثلا، هل كان يقيم الليل؟ يا ريت تحدثنا كده باعتبارك لصيقا من الشيخ ابنه يعني في البيت، فكيف كانت عبادة الشيخ رحمه الله رحمة واسعة؟
فضيلة الإمام رحمة الله عليه كان يؤدي صلوات الفروض المكتوبة في المسجد جماعة.
نعم تمام.
حيث ربنا وفقه وبنى مسجد في الدور الأرضي للعمار في البيت بتاعه في مدينة مصر.
نعم.
فكان دي فتح خير علينا كثيرا لا نترك فرد من فروض الجماعة.
الحمد لله.
كان بينه وبين الله سبحانه وتعالى شأن خاص به. كان ممكن في غرفته يغلق الأبواب يقرأ القرآن ويصلي ما شاء مع ربه.
يا سلام.
كان في آخر اللحظات وهو لا يستطيع أن يقف على الحوض للوضوء. كان الدكتور نادي جاب له إناء وجاب له طبق يتوضأ وهو جالس.
يا سلام.
فجاء لي في موقف هذا فجب أنا ماسك فوطة في إيدي فعاود أنشف لبابا رجلي الأولى فراح شاور بإيده كان لا يستطيع أن يتكلم شاور بإيده فقال له الشيخ مش فاهم راح الشيخ نادي قال له الشيخ ما ينفعش أنت في عضو يجفف قبل أن يكمل الوضوء فنظر له الدكتور نادي وقال له فضيلة الدكتور يا دكتور فؤاد أنا أرى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم طريقة الوضوء كما جاءت في السنة.
نعم.
كان الإمام يعني حتى في اللحية في تخليل اللحية له طريقة يعني إحنا سبحان الله كنا بنتعجب منها.
نعم.
يقول لك هذه كان سنة النبي عليه الصلاة والسلام فكان توجيهاته دائما لينا في أهم حاجة الصلوات لأن الإنسان بدون الصلاة دي يعتبر إنسان لا أمان له فكان دايما بيبث فينا الثوابت اللي بيها احنا الان بنائنا برضه بنديها لابنائنا.
نعم.
اصبحنا الان ابنائنا لابد الصلاه في الجماعه الفرض في وقته.
تمام.
كان الامام يعني رحمه الله كان وبالتالي هي دي علامات تنم على صدقه مع رب العزه.
الحمد لله.
قد اراه وهو بيصلي الليل ولكن يعني انسان يقول لك هو كان يغلق الباب مع نفسي. مع ربي. فدي كانت طيب. يعني أسلوبه حتى لما كنا نرافقه في الحج أو العمرة كنا نتعلم أمور إلى الآن نعملها لا نجدها في كتب مكتوبة.
نعم.
في المناسك في طريقة الأداء في طريقة الدخول على الكعبة وحرمة الكعبة أول ما تنظر إليها يقول الناس تقف تروح براءة يقول لك الدعاء الأول مستجاب يقول يا أولاد خذوا كده أكلشيه إلهي من رب العزة ان الدعاء قول اللهم اجعلني مستجاب الدعوة
الله.
اول ما تنظر الكعبة
الله
انت خدت فرمان الهي بالاستجابة باذن الله اول دعاء. ففي سجادة العلماء ورفقة العلماء واتذكر كنت معه في المدينة المنورة ونحن خارجين من عند البقيع فوجد رجل سعودي قاعد على الباب وهو معدي السلام عليكم وعليكم السلام فنادى له الشيخ السعودي قال له يا شيخ السلام عليكم ادعوا لي فإن وجهك وجه عالم.
الله أكبر ما شاء الله.
سبحان الله
سلام.
سبحان الله ليس
يا سلام يا سلام.
فالإمام كان عليه سنات كان فيها وقار مع عصيته اللي مسكها في إيده مع الإمامة الجمعية الشرعية بالعدبة
العدبة
سمت ما شاء الله رحمة الله عليه.
دكتور علي حضرتك قلت في الوصية اللي وصى بها الشيخ إنها كانت من ثلاث أقسام وصية لعامة المسلمين وصية للجمعية الشرعية وصية ليكم للأبناء ياريت كده يعني مقتطفات بسيطة من هذه الوصية يا دكتور علي.
هو حضرتك الإمام كان مهموم بهم الأمة
احنا قلنا الكلام ده قلنا الكلام ده
وإن هو وجه التوجيهات العامة لعلمائها خاصة في القسم الأول وتوجيهات لعامة المسلمين كان يداء إنسان يقول تحت والمغفور له أو الراضي رحمة ربه تحت التراب.
نعم.
الإمام لما كتب الوصية ومضى عليها أخويا الدكتور أشرف ودكتور نادي الحقيقة إحنا كنا بنشوفها وهو بين أيدينا وهو بينا يعني حاجة عادية إنما لما قرأناها والإمام تحت التراب فعلا واللفظ بتاعه وتوجيهه لينا ودعوته لينا بالترابط والتماسك والاستمرارية في العمل الميداني العمل الدعوي.
نعم.
وتمنيه اللي هو يكون أبناؤه الذكور خاصة يكون أصحاب دعوة ويؤثره وامتداد له فطبعا كالأمور كلها وصية خاصة بالأبناء باللحنة التواصل بالبنات وإلى الآن يا أستاذ محمد أقول لك حاجة مع أننا عايشين في مصر ومع الانشغال الشديد اللي احنا فيه إلى الآن عندنا حاجة تربينا عليها في الريف المصري بتاعنا حاجة اسمها الموسم.
الايه؟
موسم البنت. دي عندنا الوالدة ربنا يبارك لنا في عمرها.
يا رب.
والدتي.
نعم.
لابد يجي المواسم المعروفة لدى المصريين.
نعم. نعم نعم.
لابد نطلع ونزور اخواننا ونلف عليهم في المحافظات. ونبدأ دي من باب الدواء صلة الرحم.
دي صلة الرحم طبعا.
نعم. ودي احنا برضو احنا مع اخواتنا بنروح لهم من غير المواسم، ولكن
أكيد.
هي حاجة تؤكد المعنى الراقي اللي احنا ورثناه من أبانا.
نعم.
والأعمال الطيبة المباركة.
أنا سعيد بلقائك جدا جدا يا دكتور والله.
أستاذ محمد بعد إذنك.
اتفضل براحتك.
كلية الدراسات الإسلامية فضل من الله ربنا أنعم عليهم وفتحوا قاعة، خصصوا قاعة لمناقشة الدكتوراه، أكبر قاعة في كلية الدراسات الإسلامية، وسموها قاعة الدكتور فؤاد مخيمر.
يا سلام.
وهي الآن مجهزة ومكيفة وعلى مستوى رفيع جدا،
فدي
نوع من الاستمرارية والبقاء، وربنا يرحم والدينا.
يا رب يا رب اللهم أشكرك أبدا أبدا، رحم الله الوالد. إحنا بنتكلم عن الوالد وأنت أفضل من يتكلم عن الوالد. دكتور علي فؤاد مخيمر، شكرا جزيلا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء الهاتفي الذي عرفنا منه كثيرا من جوانب شخصية الدكتور فؤاد مخيمر رحمه الله. في حاجة بقى عايز اتكلم عنها، يعني في شخصية العالم. الدكتور فؤاد كان يحب ان يتابع، وخد بالك مني بقى حضرتك في كلمتين دول، يحب ان يتابع وسائل الاعلام وخاصة الأخبار التي تتعلق بالقضية الفلسطينية والقضايا العربية والإسلامية. كان عنده لازم يصبح الصبح يطلع على الصحف، يتفرج على القنوات الإخبارية العالمية التي تبث عدد من الأخبار كبير جدا وعدد من التقارير كبير جدا، فكان لابد أن يشاهدها مع هذه المشاغل الكثيرة جدا التي كان. نعم. ناخد الاتصال ونكمل ان شاء الله. حاجة ام عامر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.
يا اهلا بيك. اهلا وسهلا.
خيرا يا رب. يا الله والله يعني الكثير من هؤلاء العلماء ما علمت عنهم، او ولربما الكثير مثلي يعني ما علموا عن سيرتهم الا من خلال برنامج
اعلام الامه. طبعا طبعا الحمد لله. الحمد لله.
من السيره القليله التي سمعتها عن سيره الشيخ الدكتور مخيمر، يعني استشعرت كم عرف هو وأمثاله قدرة الله أو قدر الله. هؤلاء قدروا الله حق قدره.
تمام.
عرفوه وعلموا صفاته فأحبوه وقاموا بعبادته ليس فقط رهبا وإنما رغبا.
الله.
وتذكرت قوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا رغبا ورهبا.
نعم. وكانوا لنا خاشعين. هذا ما استشعرته في شيخنا
الله. الله.
يعني ليس إلا هذا والله أعلم.
الله جميل والله. شكرا. نعم. شكرا يا معامل، شكرا جزيلا. فبالنسبة للموقف بقى، شوف الداعية الذي لا ينعزل عن مجتمعه، يعني لا يقتصر في قراءته وفي اطلاعه على الكتب الدينية الشرعية فقط، وإنما يقول لك فقه الواقع. وبعدين احنا في واقع معاصر متسارع جدا، في فضائيات ملت العالم كله، في كثير من الأخبار السريعة جدا التي يتم تناولها في الحال وفي اللحظة مع كثرة القراءة وكثرة المشاغل وكثرة الوظائف وكثرة المحاضرات، إلا أنه لم يكن يقتصر على المسجد فقط، ولم يكن يقتصر على الخطبة فقط، ولم يكن يقتصر على ردهات الجمعية الشرعية فقط، وإنما تعد هذا إذا في منتدى علمي ودعي إليه يروح. شوف الداعية الواعي، الداعية الشاطر. إذا كان هناك مثلا منتدى ثقافي أدبي يروح يذهب ويشارك معهم ويدلو بدلوه معهم. إذا كان هناك أي دعوة من أي مكان يذهب ويبث هذه الدعوة الجميلة عن طريق أي منتدى، عن طريق أي مكان، في ليس شرطا أن يكون في المسجد فقط. لكن شوف بقى حضرتك الدكتور فؤاد مخيمر من متابعته لوسائل الإعلام كان بيقول عليها إيه. شوف اكتشف إيه، اكتشف حاجة احنا جميعا مكتشفينها يا جماعة، وهي ان مش عايزين نظلم وسائل الاعلام كلها، ان كثيرا من وسائل الاعلام كما يقول الدكتور رحمه الله، كان ان كثيرا من وسائل الاعلام هي وسائل هدم وتدمير لعقول الشباب، وهي خطر على النشء. اقول كمان مرة ان وسائل الاعلام، ما بنقولش ان كل وسائل الاعلام، وانما عدد كبير جدا من وسائل الاعلام، ودي حقيقة. ايه رأي حضراتكم لما تكون فيه قنوات يا جماعة خاصة بالافلام، ولما يكون في قنوات خاصة بالمسلسلات، في قنوات خاصة بالأغاني والفيديو كليب اللي بيسموه دلوقتي اللي هو فيديو العري، بيسموه فيديو كليب مش كده ولا ايه؟ ها فيديو كليب، فيديو العري بمعنى الصح، وقنوات بتبص ليه الشباب والكبار والصغار، بتبص آسف يعني بتبص ثقافة جنسية للناس ها ببلاش ويشاهدونها عبر الأثير. حتى كثيرا أن يعني نرى كثيرا من برامج اللي بيسموها برامج التوك شو عبارة عن رغي ودردشة فقط لا أكثر ولا أقل، وأنا بقول مش الكل طبعا لأن في برامج توك شو محترمة وتناقش قضايا المجتمع وبجدية ومع ضيوف فعلا يستحقون أن يتم استضافتهم في قناة فضائية. عند قناة فضائية أنت طالع قدام الناس تتكلم أي حاجة، مش معقول الكلام ده، وإنك أنت عاوز تملى وقت وبس، لا غلط هذا الكلام. ناخد اتصال ونكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا الشيخ إبراهيم.
حضرتك يا باشا.
الله يبارك فيك. حضرتك منين؟
أنا المنصورة، مشرف عام الجمعية الشرعية بالدقهلية.
يا أهلا وسهلا الشيخ إبراهيم.
ازيك؟ لي مع فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر ذكريات. هذا الرجل كان معار على علم الجليل والرب الفاضل، كان معار بمكة المكرمة. وبعدين سعادتك كان في نزل يوم وقت عيد الفطر. فعلمت انه يتناول عشاء يتناول الافطار مع اخيه في قمح الليل.
تفضل يا شيخ ولا نكمل؟ تفضل.
فاخذت السياره على الفور وذهبت اليه وسلمت عليه، وعند الافطار قلت له لن اتناول معك الافطار الا اذا اجبت طلبي. هو لسه نازل من المطار الى قمح الليل.
نعم.
قال لي ايه ماذا تريد؟ قلت له اريدك ان تكون خطيب العيد بالجمعيه الشرعيه المنصوره، هذا شرط مع سيادتك.
نعم.
فالحقيقه يعني استجاب الرجل وتناول الافطار واتى معي وبات الليله ينتظر الصباح حتى ادى صلاه العيد. وكان طبعا دكتور فؤاد علم، وكلماته نيرات تحمل اجمل معاني الخيرات، وكان بيهدي الامه بالقول الحسن واللين الحسن، وكانت افعاله تعلمنا كيفيه التربيه الصحيحه.
الله الله الله، شهاده حق يا شيخ ابراهيم، بارك الله فيك.
والله يا سيادتك انا هذا ما ده انا ذكرت قليل من كثير.
اكيد اكيد اكيد.
يعني انا علمت انه اتى من مكه المكرمه للافطار في قمح الليل مع اخيه لصله رحمي.
الله.
ذهبت إليه على الفور.
يا سلام.
وأبيت أن أتناول الإفطار إلا أن آخذ منه عهدا. فكان يعني كان نعم الرجل المسلم الذي إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز.
الله الله، شهادة حق فعلا شيخ إبراهيم، بارك الله فيك ونشكرك كتير ونحييك ونحيي الجماعات الشرعية كلها. وأنا طبعا من رواد الجمعية الشرعية في المنصورة، وأحب فعلا الصلاة في هذا المسجد الجامع الكبير. ونكمل كده موقف الدكتور فؤاد مخيمر من وسائل الإعلام. فأنا قلت لكم إن هو كان بيعتبر الكثير من هذه الوسائل وسائل هدم وتدمير لعقول الشباب ويخطر على النشء. لكن تعال بقى اسمع معايا الكلمتين دول. كان يرى الدكتور فؤاد مخيمر أنه يجب توجيه وسائل الإعلام توجيها صحيحا سليما وجهة إسلامية، وكان يتمنى أن تكون هناك قناة فضائية إسلامية يشارك فيها العلماء ويوجهون عقول النشر ويوجهون عقول الناس توجيها صحيحا سليما عاقلا هادئا بعيدا عن الأسلوب الخطابي. لأن أنا كلمت حضراتكم قبل كده، كونك أنت تكون في قناة فضائية وبتخاطب الناس وتخاطب النساء وتخاطب الأطفال وتخاطب الكبار وتخاطب الصغار وتخاطب المتعلم وغير المتعلم، يا حبيبي أيها الداعية الشاب، يا حبيبي الغالي، أنا أحبك كثيرا. ولذلك إذا استضافك مذيع أو استضافتك قناة فضائية، خطابك يا حبيبي الغالي، خطابك على شاشة فضائية بشوفك كل الناس فيها وفي أوضاع معينة، غير خطابك فين؟ في الخطبة. لان خطابك في الخطبة يختلف. دي خطبة لها عناصر ولها شروط ولها دراسة معينة. لا تنقل اذا قدر لك ان يكون ليك برنامج في قناة فضائية، اذا قدر لك لا تخاطب الناس باسلوب الخطابة الذي يجب فعلا ان يكون على المنبر، لكن وانت على الشاشة لا، ما ينفعش انك انت تخاطب الناس بنفس الاسلوب الذي تخاطبهم به في مسجد. انت امامك في المسجد 20 30 100 1000 2000 5000، لا، وبعدين في مكان واحد وفي حدود معينة، لكن انت في قناة فضائية اقل نسبة مشاهدة ليك على الاقل 1,000,000 بيشوفوك في قناة فضائية. ده كان وجهة نظر الدكتور فؤاد مخيمر عن وسائل الاعلام، انه كان يدعو الدعاة ان يشاركوا في وسائل الاعلام. روح وسيلة الاعلام، اذا طلبت منك وسيلة الاعلام، انت شيخ وانت داعية، طلبت منك انك انت تدلو بدلوك في قضية معينة حتى لو كانت هذه القضية قضية سياسية. مين قال انه نفصل الدين عن السياسة؟ سيبوكم الجماعة العلمانيين دول، وسيبوكم الجماعة الشيوعيين دول، وسيبوكم الجماعة اللي بيقول لك لا دين مع السياسة ولا السياسة في الدين ولا دين في السياسة. لا، ده كلام فاضي يا جماعة. السياسة دي دولة، والدولة دين ودولة. السياسة دي حياة، الدين حياة. السياسة دي اقتصاد، الدولة اقتصاد، الدين اقتصاد. هكذا كان ينظر علماؤنا الأفاضل إلى الربط بين الدين والسياسة والإعلام. وطالما أننا في وقت أو دولة معاصرة، فلا بد أن يكون الداعية مع هذه الدولة، وأن يعني يؤكد المبدأ القائل بأن الدين هو السياسة والسياسة هي الدين. أنا أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، أشكر كل إنسان اتصل بي في أعلام الأمة، أشكر كل إنسان حاول إن هو يتصل بينا ولم يستطع أن يتصل بينا، يعني وأدعو بالرحمة إلى شيخنا الفاضل الجليل فضيلة الدكتور فؤاد مخيمر، الذي عشنا معه على مدى 4 حلقات، والله أثلجت قلبي وشرحت صدري كثيرا، رحمه الله رحمة واسعة وأدخله الله فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ببشر حضراتكم انه ابتداء من الحلقة القادمة ان شاء الله هنبدأ سلسلة من الحلقات في اعلام الامة عن عالمنا الجليل، عن فارس المنابر في العصر الحديث كله، وهو فضيلة الشيخ الحبيب عبد الحميد كشك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة قد رفعوا ميزان الحق وما جاروا، في كل مجال قد برعوا، هاهم أعيان أخيار، حياهم رب غفار. أعلام الأمة أقمار، للعلم النافع أنوار، يهدون الأمة للخير، حياهم رب غفار، حياهم رب غفار.